مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث حول مصر الكنانة. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدي الكرام، في حلقتنا اليوم وفي هذا البرنامج عموما والذي خصصناه لما دار من ثورة في مصر الحبيبة، تدور أحداث هذه الحلقة ويكون موضوع هذه الحلقة حول يعني بعض الأصوات التي خرجت لتنادي بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري والذي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. خرجت بعض الأصوات علينا أثناء الثورة وما بعد المكاسب التي حصلت عليها تلك الثورة تنادي بهذه المسألة على استحياء. نعرف حقيقة هذه المسألة وحقيقة الثورة المصرية وما جرى بها وما دار فيها وماذا يترتب على يعني من مكاسب حول هذه الثورة. ويسعدنا أن يكون ضيفا كريما عزيزا علينا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي الكبير. نرحب بك فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك. يعني أبدأ مباشرة حتى لا نضيع الوقت ونحرم مشاهدينا الكرام من عالم مثلك. يعني مرت مصر في الأيام الماضية بأيام عصيبة كلنا قد شاهدنا يعني ما حدث بها. كيف كان أثر هذه الأيام عليك شخصيا؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه الأيام لم تمر بنا قط في تاريخ عمرنا. وأظن أن مثل هذه الثورة ليست في التاريخ المعاصر ولا في القديم. من أيام الفراعنة
غير مسبوقة.
لم يحدث مثل ذلك. طبيعة الشعب المصري غريب جدا لأي متأمل أو لأي حاسب أن هو يحدث منه ذلك، لكن الإنسان تلفت نظره مباشرة قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب. زال منها الخوف، حل الخوف في قلوب الآخرين الذين كانوا يتربصون بكل من يعني يخالف في شيء ما. الأمر يتغير بقدرة الله عز وجل، الله عز وجل مقلب القلوب. الإنسان بيتفكر كثيرا أحداث رأيتها، طبعا بلا شك الإنسان شعر كم هي عظيمة نعمة الأمن. عندما غابت الشرطة مرة فجأة، الشارع أصبح فيه خطورة مع خروج كثير من المجرمين من السجون، حصول أعمال بلطجة في بعض الأماكن. بلا شك كان هناك مبالغة في كثير من الإشاعات، لكن الحقيقة أن نعمة الأمن نعمة عظيمة جدا. قد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه يعاقب أمما بنزع نعمة الأمن منها. وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شبح الجوع كان أيضا مطل. أنا كنت في قلق شديد جدا وما زلت في الحقيقة في قلق على مستقبل البلاد، لأن هذه البلاد بلدي وأهلها أهلي، ولذلك الإنسان يخشى أن تزداد أو تستمر طريقة فوضى يعني تدمير لاقتصاد البلاد. الإنسان يخاف أن تتحول أيضا نعمة يعني الكفاية المولودة حتى لأدنى الطبقات بدرجة ما إلى خطر الخوف والجوع. الحقيقة أثر علي ذلك أيضا في تأملي كيف تتبدل الدنيا. الله عز وجل يداول الأيام بين الناس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في الحقيقة أمر يعني تبدل الأحوال بالسرعة العجيبة جدا التي وقعت يجعل الإنسان يتوقف، يرى أن الدنيا لا تدوم لأحد. الدنيا قليل وفاؤها، كثير جفاؤها، شركاؤها هم يعني أسوأ أنواع الشركاء. الإنسان لا يجعل الدنيا فوق رأسه، يجعلها نعلا في رجليه. وإلا ربما تذيقه ألوان الهوان في آخر العمر، نسأل الله العافية. والإنسان في الحقيقة بيشفق على كل من يعني أصابته المصائب. أنا شفقة من أرجو أن تكون من جنس شفقة إبراهيم عليه السلام على يعني ومجادلته عن قوم لوط، لأن الله عز وجل قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم أتفكر أيضا في يعني مواقف يوم القيامة، إن ما حدث يشبه ما يعني صورة مصغرة لما يكون يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. خطر عظيم جدا، خطر عظيم جدا. إنسان يجد كل ما يملك قد ضاع منه مرة واحدة، خطر ما إن أتباعه أصبحوا أعداء له، من كان يطيعه صار ممن يعني يقدح فيه وممن يعني يسعى في أذاه، خطر كبير جدا.
طيب فضيلة الدكتور، يعني هذا يعني أثر شخصي عليك.
نعم.
وقد قيل إن الأمن هو اللي أطلق هؤلاء البلطجية وسحب الأمن والشرطة من الشارع كي يقايد النظام ما بين الأمن وما بين بقائه شخصيا. لكن نعود إلى دور الدعوة السلفية في هذه الأيام العصيبة.
الحقيقة مباشرة في نفس الليلة التي غاب فيها الأمن،
نعم،
اتفقنا مع جميع الإخوة، وكان صدر أول بيان من بيانات الدعوة بسرعة محاولة تأمين الجبهة الداخلية بكل ما يمكن، بمعنى تأمين ممتلكات الناس مسلمهم وغير مسلمهم، أرواحهم، أن تحصل في
اللجان الشعبية اللي كانت تمر.
دي كان بدايتها بفضل الله سبحانه وتعالى في الإسكندرية عندنا ببيان رقم واحد من الدعوة السلفية لجميع أبنائها بأن هم يقوموا بهذا الدور في كل أحياء إسكندرية، وأيضا نشرنا هذا الكلام في كل محافظات فيها إخوة يعني يلتزمون بالدعوة السلفية. وبفعل تم ذلك، وتم بفضل الله عز وجل أعمال من الخير كثيرة. كان أبسطها أن ربما أخ واحد فقط، اللصوص كانوا عايزين يقتحموا أحد البنوك، فقال لهم لا ابعدوا عن البنك ده، بمجرد إشارة بس، طب حاضر يا عم الشيخ، وانصرفوا. بعض اللصوص أيضا بعد اقتحام حي المنتزه وتدميره بالكامل، طول الليل قاعدين سهرانين يكسروا الخزنه، خزنه فيها كل رواتب الموظفين،
سبحان الله،
فيها نحو نص مليون جنيه. وعلى بعد الفجر كنا قلنا الاخوه لازم تدوروا على اي حاجه وتنصحوا الناس، ومش بالعنف والقوه، ابتداء لابد ان ننصحهم بان ده امر محرم. الخزنه خزنتين، كانوا خزنه صغيره كان في 200 واحد اعتقلوا عليها. اول ما شافوا احد الاخوه قالوا ادوها للاخ فلان، وصلوها للشيخ ياسر في المسجد وحطناها في مكان امن لغايه ما قمنا بتسليمها للجيش لما عدت دخلت قوات الجيش. الخزنه الكبيره بقى دي كانت خزنه هائله جدا، ولا 10 افراد يستطيعوا تحريكها فقط مش حملها. وهم ظلوا طول الليل يكسروا فيها وطلعوها من الجدار. وبعدين بمجرد ما شافوا الاخوه الصبح بعد هم طالعين من صلاه الصبح وقالوا لهم ايه اللي بتعملوه؟ طب حاضر هنسيبها يا عم الشيخ، سابوها.
سبحان
والاخوه جابوا عربيه.
كيف يستصيغ ان ياخذ حتى لو كان مال عام، مال دوله يعني؟
بالعكس، ده مال العام، ده المال العام
أخطر.
ده اخطر. لان ربنا قال ومن يغلل ياتي بغل يوم القيامه.
بالزبط.
ده حق الملايين دول كلهم لهم حق فيه. وحافظنا على الخزنه دي.
والله مال واحد كده فضلت الشيخ ياسر يعني انت عارف، وممكن بعد كده تراجع نفسك تروح تديهوله.
والله
انما الملايين دي هتدور عليهم
فيها ايه؟ فبفضل الله سبحانه وتعالى قعدنا 3 أيام على بال ما جت قوه من الشرطه العسكريه وقمنا بتسليمها لها في قياده المنطقه العسكريه الشماليه. والكلام ده تكرر بقى بما في ذلك يعني المجرمين كان في بعض يعني او بعض الناس هم الحمد لله اظن سلوكهم تغير كتير جدا بعد شعورهم بالمحنه. كان في ايديهم اسلحه. وكذلك الاخوه كانوا بيجمعوا هذه ويسلموها للجيش لان الكلام ده خطر كبير جدا. فهذا العمل انا شفت بعد نهب مؤسسات صحيه في بجوار قسم الرمل تاني ومؤسسات بتاعه الدوله كتيره جدا، شفت كميه المسروقات في شارع عرضه حوالي 10 متر. المسروقات الاخوه عملوا حملات للتوعيه بالتوبه ان اي حد خد هذه الاموال حرام عليه ياخدها.
الله.
ويتوب الى الله عز وجل ويرجعها. انا رحت شفت البتاع شارع كامل مليان نصه مسروقات، ثلاجات وغسالات ومكاتب وابواب وشبابيك وكميه هائله لغايه
حصل هنا في جامعه الدول العربيه مصر الاسواق الحره الثلاجات والغسالات
بس اللي حصل الصبح. بفضل الله سبحانه وتعالى الاخوه فضلوا حارسينها ولسه حارسينها لغايه دلوقتي لان لسه في جهات لم تستطع تسلم كميه المسروقات الكبيره جدا الى الان
اللي موجوده عندها.
قعدنا بعد والاخوه بيعملوا علينا بطشات 24 ساعه حراسه، والناس بتجيب اكتر وده كان دور بلا شك دور عظيم جدا واساسي. دور تاني مهم جدا احب ان انبه عليه ان احنا محتاجينه فعلا. الاسعار غليت جدا في الطماطم وصلت 8 جنيه. وبعدين الاخوه قالوا لا احنا لازم نجيب البضاعه الخضار والفاكهه ونعمل مراكز لبيعه. جابوها من الغيطان مش من الوكاله.
من المنبع نفسه. نعم.
وجابوها وبداوا يبيعوا هي، وقلنا كل واحد ياخد كفايته فقط ليوم واحد.
ده انتوا بتتكلموا على مدينه كامله يعني.
كام مليون لا مش طبعا مش هقدر اغطي كام مليون، بس احنا يعني عملنا مراكز مختلفه. كنا بنقول للاخوه في مركز مثلا جنب المكان الفلاني في اربعه بيبيعوا خضار وصلت الطماطم لجنيه ثم 75 قرش. اظن الامر ده كان يعني طوابير من الناس وكان له اثر كبير جدا، اكبر من الكلام اللي بنتكلمه. واكبر من الخطب والدروس
بالظبط.
بالاضافه للدور الدعوي، وهو ان احنا فعلا لازم نتقي الله سبحانه وتعالى، لازم نحافظ على المال العام، لازم نحافظ على المال الخاص، اموالنا واموال غير المسلمين كذلك. يعني عشان ما حدش يقول ده السلفيين دول مثلا عايزين يقتلوا الناس، ده بالعكس، ده احنا قلنا هنحمي ارواح وممتلكات الاقباط لدرجه ان هم اللي قالوا لو الدكتور ياسر قال افتحوا دكاكينكم يبقى احنا هنطمن على الدكاكين. وده اللي حصل.
الله يعني يعني صوره جميله يعني محتاجه تتصور كده وتتعمل
متصور على موقع انا السلفي.
نعم.
حاجات طيب بالمنظر ده.
فضيل دكتور
يعني الاخوه في العمريه هم اللي حموا مستشفى العمريه. ومن الهجوم اللي كان يراد بها لدرجه المستشفى عامله شهاده تقدير للاخوه في العمريه، الاخوه السلفيين، لان هم اللي حموا المستشفى. والكلام ده على كافه المستشفيات. وجاء يعني
هو ده دور المسلم فعلا،
وده دور عظيم جدا،
ان يريد اماما فعال لا اماما قوال
بلا شك. احنا في حصل يعني محاوله تعضيد، احنا وجودنا في المظاهرات كان ممكن يعمل اجهاض ليها في الحقيقه لو صبغت بصبغه ملتحين كلهم. ما اظنش ان العالم كان هيقف وقفه شديده جدا انه يقول لابد من استجابه.
طيب انا عايز اقول المؤتمر السلفي اللي عملته في الاسكندريه اكدت وباقي الاخوه على ضروره عدم المساس في الماده الثانيه من الدستور. ايه ليه يعني؟
الحقيقه ان المظاهرات قامت والثوره قامت لرفع الظلم. مفيش ولا واحد من المتظاهرين دول كان عنده مشكله في الماده الثانيه، وان دين الدوله الرسمي هو الاسلام. ولا واحد من دول. يجي بعد كده بعض المتسلقين يقول عايزين نعمل تعديل، اول حاجه اعدلها اعدل الماده الثانيه. بالحقيقه غير المسلمين عايشين في ظل الماده الثانيه دي.
بالظبط.
الماده الثانيه دي بتنص على ان دين الدوله الرسمي هو الاسلام. القضيه دي وان يعني الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. الموضوع ده مر بمراحل عبر دساتير مصر
من 23
في الحقيقه. كان دستور خلى تماما من مصدر التشريع. ما بيتكلمش على الشريعه ولا على اي حاجه، ولا يخاطب المشرع بانه يستقي الاحكام منين، اعتمادا على انه القانون الفرنسي هو مصدر التشريع. جه القانون يفسر، قال ان مصادر التشريع الدستور ثم القانون ثم العرف، فان لم يجد القاضي فيمكنه ان يحكم بالشريعه الاسلاميه. ده كان اسوء دستور بلا شك اللي البعض بينادي دلوقتي عايزين نرجع
لدستور
23. الله.
سؤال يعني فعلا 23. في ناس مطالبات بتعاود
شيء غريب جدا. دستور 23 هو اللي بيقول بالوراثه، لان بيقول امرنا نحن ملك مصر التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا، ترضى بيها؟ عايز يصيغ بس ده امر مش ممكن. دستور 71 قال ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع. دي تساوي ايه مصدر رئيسي؟ ان في مصادر رئيسيه اخرى، يعني كانه بيقول الحكم لله ولغيره.
يعني انتوا عايزين المصدر الوحيد.
احنا بنقول في الحقيقه معلش هي هو النص يعني الحالي.
انا قرات هذا كثيرا.
لا هقول لحضرتك. النص الحالي المصدر الرئيسي بالالف واللام اللي هو تعديل 81، تعديل سنه 80. التعديل ده المحكمه الدستوريه العليا فسرته بحكم صريح وواضح بان معناه ان اي مصدر اخر يعد فرعيا لا يمكن ان يخالف المصدر الرئيسي، وبالتالي يعد باطلا. باقي ان الماده دي تفعل. باقي ان الماده دي يؤمر المجلس التشريعي او المجلس اللي بيسن القوانين بانه هو مجلس الشعب بانه يراجع التشريعات المخالفه، لان روح الدستور لابد ان تكون واحده. الدستور معبر عن روح الامه، عن اراده الامه، عن عقيده الامه. ده اعلى من الدستور في الحقيقه اللي هو المبادئ العامه للدستور، المبادئ العليا للدستور.
نعم.
اللي بيستقي منها اراده الامه دي. بيعبر عن ايه؟ الامه دي 95% منها غالبيتها باي نسبه كانت من اهل الاسلام، يعتقدون قول الله عز وجل ان الحكم الا لله، مش الحكم لله ولغيره. لا، الحكم لله وحده.
نعم.
التفسير بتاع المحكمه الدستوريه العليا لهذه الماده ان الاصل لا يجوز مخالفته من الفرع، وبالتالي اي قانون يخالف الماده يخالف الشرع الإسلامي يعد باطلا.
فضيل الدكتور، يمكن أنت أستاذنا في هذا، لما تقال مصدر الرئيسي غير لما تقال مصدر رئيسي.
صحيح.
لأن الألف واللام يبقى حصرا
خلتها إن الحكم إلا
زي مثلا أنا بقول مذيع أخبار في التلفزيون المصري غير لما أقول مذيع الأخبار، يعني أنا المذيع الوحيد للأخبار.
أيوة بالظبط كده. صحيح
صح كده.
صحيح فعلا. تمام. ما زي بقول كده، المصدر الرئيسي تساوي إن الحكم إلا لله، الحكم لله وحده.
نعم.
مصدر رئيسي تساوي الحكم لله ولغيره.
ولغير بالظبط كده.
دستور 23 يساوي الحكم لغير الله إلا عند الضرورة. وبالتالي مش ممكن نقبل هذا، ولا لا. الشعب يقبل، ولا الجيش، ولا الأزهر. أنا فرحت جدا جدا وسعدت جدا ببيان الأزهر العظيم الذي يؤكد على أن الشريعة الإسلامية لا يمكن مساس بها، وأن هي الضمان الحقيقي والوحيد لغير المسلمين.
طيب عايز أقول إيه الدولة المدنية ورأيك فيها إيه وما تردد مؤخرا؟
التقسيمات دي في الحقيقة بعض كتير من الناس بيظنوا أن الدولة المدنية ضد العسكرية، ومش ده، ده مش ده المفهوم. الدولة المدنية ده اصطلاح نشأ في مواجهة الدولة الدينية في العصور الوسطى في أوروبا. العصور الوسطى في أوروبا كانت بتشهد تسلط كنسي من الكنيسة الأوروبية، كنسي في أوروبا عنيف جدا. وقف قصاد العلم، كان بيحرق من يخالف. جاليليو جاليليو خد حكم بالحرق لغاية ما تاب من أنه هو يقول أن الأرض إيه كروية، أو أن الأرض تدور حول الشمس،
وعشان اخترع المنظار،
وعشان كل الحاجات دي عبارة عن هرطقة،
لان خارج دين الكنيسه او خارج علم الكنيسه.
ايوه بالظبط. الكنيسه في ذلك الوقت كانت في حاله بتعمل سوق وغفران، بتبيع الجنه وتبيع النار وبتعمل كل اللي هي وتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء لغايه ما الناس انفجرت في النهايه. يبقى كانت في الحقيقه الطغيان ده كان يعني يتصدم مع العلم، ويتصدم مع العدل، ويتصدم مع حق الناس في حياه كريمه. مش مملوكين هم، ده هم كانوا كما وصف الله عز وجل اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح عليهم. فاللي حصل ان انفجر الناس، والثورة الفرنسية كانت بداية الانفجار، ثم تتبعت كل اوروبا عليها. فقالوا لا، احنا هنعزل الدين ده تماما عن
في الكنيسة بس،
عن الحياة، واللي نعم. عايز يروح يروح، واللي مش عايز يروح ما يروحش، وكلهم تركوه في النهاية. وإلا اوروبا النهاردة عامتها لا دينية، مجرد المناسبات فقط هي اللي لها تعلق بالديانة مثلا، لكن كل المبادئ ما لهاش ومش دعوة بيها. في التشريع قالوا لا نرفض ذلك، وفي السلطة التنفيذية قالوا ممنوع الدكتاتورية. احنا في الحقيقة انهم قالوا دي مدنية وديمقراطية. مدنية يعني لا دينية، لا دخل لها بالدين. احنا ما عندناش الامر ده في الاسلام، وبالتالي التقسيم ده مش صحيح في الدولة الاسلامية، في النظام الاسلامي. النظام الاسلامي لا يندرج لا تحت الدولة المدنية ولا تحت الدولة الدينية في باصطلاح اوروبا. لان اصطلاح اوروبا معناها ان الحاكم له سلطان الهي، ممثل الاله في الارض، رب. كلامه كلام الإله، تحريمه تحريم الإله، نهيه نهي الإله. كل حاجة هو الإله، معصوم لا يرد له كلام. ممكن يطرد الإنسان من الرحمة، ممكن يدخله الرحمة، ممكن يدخله الجنة، ممكن يدخله النار، والعياذ بالله. الكلام ده فين في الإسلام؟ الإسلام ما فيهوش كلام ده.
نعم.
الإسلام فيه أن الحاكم وكيل عن الأمة في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. إقامة الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان، وسياسة الدنيا بالدين اللي هي إيجاد أنظمة الحياة الإسلامية
التي تتناسب مع الواقع،
حدود الكفاية اللي عشان تنشئ أفراد مسلمين في نظام التعليم والإعلام، الحسبة، القضاء، الحرب والسلم، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، نظام التكافل. أنظمة متكاملة بتتبناها الدولة المسلمة، والحاكم فرد كسائر الأفراد، الأمة هي اللي بتعينه. ده في الإسلام.
هنجيله بس. أيوة. في خطابكم فضيلة الدكتور ياسر، يعني دائما تحدثون عن الديمقراطية وأنتم غير راضين عن هذا المسمى، ليه؟
في الحقيقة الديمقراطية نظام نشأ في ضد الدكتاتورية. فزي ما قلت برضو، الإسلام ليس داخلا تحت هذه التقسيمات. الإسلام فيه محاسن عظيمة جدا في علاقة الأمة بالحاكم. زي ما قلنا، الأمة هي التي تعين الحاكم من خلال أهل الحل والعقد. الأمة هي صاحبة حق في عزله أيضا. الأمة بتسائله، أفراد الأمة وأحدها كلهم إذا أخطأ الحاكم من حقهم يصححوا له. حديث أبي سعيد الخدري حديث واضح جدا وجميل جدا. مروان كان خطب، بدأ خطبة قبل الصلاة، فقام له رجل، أبو سعيد الخدري كان ماشي معاه، حاول أن هو يمنعه، فتخلص منه، خطب في العيد قبل الصلاة، فقال رجل الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان قد ترك ما هنالك، خلاص بطلنا الموضوع ده. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طبق الحديث على مين؟ على الحاكم. إن الراجل اللي بينكر على الحاكم ده أدى ما عليه، ده علينا مش لينا بس كمان، ده أمر علينا إن احنا نعمله. الحاكم ده في الدولة الإسلامية إذا ارتكب أي جريمة يعاقب عليها، وده كان بيتم تطبيقه في الصحيحين حديث نعم. شرب الوليد للخمر. عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء شهد إن هو شرب الخمر، كان بيصلي بيهم قال لهم صلي بيك أربعة وهو خمس أكرام. واحد تاني شاهد إنه بيتقيأها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي لحسن بن علي قم فاجلده، فقال ولي حراء من تعلق الراء، قال له قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده. قعد يجلده 40 وده أمير زي دلوقتي رئيس دولة في الحقيقة، لأن الدولة الإسلامية في عهد عثمان كانت مصر عبارة عن ولاية من ضمن الولايات. فده النظام ده الحاكم ليس له سلطات مطلقة في الإسلام. محاسن النظام الإسلامي خدتها الديمقراطية وزودت معاها مصيبة عظمى.
طب لو جينا الكلمة الديمقراطية حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب أما الحكم الإسلامي إن الحكم إلا لله.
صحيح، ما أنا بقول الديمقراطية خدت محاسن النظام الإسلامي وحطت عليه حتة تانية، وهي أن التشريع حق للبشر. عشان كده بنرفض مصطلح الديمقراطية على بعضها. احنا مش معناها ان احنا نرفض المحاسن الموجودة، دي محاسننا احنا. ان الامة تسأل الامام، تحاسبه، تراقبه، يمكن ان تعزله كما ذكرنا، هي اللي بتعينه. فرد من الافراد، هو وكيل للامة، مش ان هو سلطان الهي. وبالتالي فالحقيقة ان النظام الديمقراطي الغربي في جزء غير محتمل عندنا، وهو ان الامة اذا ان هي مصدر السلطة التشريعية. لا، احنا نقول مصدر السلطة التشريعية الوحي،
القرآن،
الوحي المنزل. قال الله، قال رسوله، أجمع أهل العلم. أما السلطة التنفيذية مأمورة بأنها تنفذ هذه الأوامر الإلهية،
تتحرك داخل هذا الوحي الإلهي
بالضبط، وليس أن من حقهم أنهم يغاروا. وللأسف الشديد أن المستوردين النظام الديمقراطي ده بيمتحنوا الإسلاميين في هذه المسألة الخطيرة. يعني لو كانت صناديق الاقتراع هتلغي التشريع الإسلامي والشريعة الإسلامية، هتقبلوا وتقبلوش؟ يقوم بعضهم يقول هنقبل. لا، احنا بنقول لا، ده مستحيل. اولا الشعب عمره ما هيقبل ذلك.
طب عايزين نقول رؤيه فضيلتك دكتور ياسر للدوله الدينيه اللي هي مرفوضه،
الدوله الدينيه المرفوضه ومرفوضه مننا، ان يكون الحاكم له حق الهي. ان معناه انه بيحكم باسم الاله. لا، اما الدوله الدينيه يعني دوله تقوم من اجل اقامه الدين الاسلامي وانظمه الحياه الاسلاميه وسياسه الدين، ده واجب ان يكون بلا شك. وده بنقول المادة التانية بتعبر عنه. وإن لم تطبق بعد بالدرجة الصحيحة والكاملة، لكن بنقول أمل للمستقبل.
نعم، الأجيال القادمة، دستور إسلامي،
الأجيال القادمة تطبق المادة دي. بدل ما أرغم رئيس الدولة، لو تغدرت المادة دي هيكون في خطر إيه؟ لو اتحطت إلى مصدر رئيسي للتشريع. مصدر رئيسي زي ما قلنا تساوي إيه؟ الحكم يعني لله ولغيره.
نعم.
في جزء لله وجزء لغيره. لما يجي يحلف رئيس الدولة على احترام الدستور ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وضباط الجيش وضباط الشرطة وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى، كل دول هيقسموا على إيه؟
على كتاب الله.
لا، بيقسموا على احترام الدستور. بيقسموا
اللي هو في
تشريع. أنا دلوقتي هل أقبل هذه المسألة وأقول حاجة بسيطة؟ يعني ألف ولام فرقت؟ لا، ده مش ممكن. كل الناس دي هتقسم على احترام أن الحكم لله ولغيره؟ لا، ما نقبلش ده.
مسألة خطيرة والله
جدا. اللي بيقولوا التعديل مش مهم، وانتوا عايزين ايه؟ مش انتوا عايزين حرية وخلاص؟ مش عايزين تدعوا على الله وخلاص؟ ما هتحقق لكم كده. هو هي الجماهير دي قامت والثورة قامت عشان تعدل المادة التانية. تخيل في عادل او منصف يقول ان الجماهير دي والشباب ده خرج لانه متضايق من المادة التانية؟
طب نعمل استفتاء، لن تجد واحدا يقول هذا.
المشكلة في الاستفتاء انه بيتعرض الدستور على بعضه، وبالتالي فاحنا هنجد مضطرين ان احنا ندعو الشعب كله انه يرفض الدستور على بعضه. هنخش في دائره مفرغه اذا الماده دي اتغير فيها شيء، وبالتالي وهنبذل كل جهد ممكن لايقاف هذا التعديل. الحمد لله ان يعني قبل تنحي الرئيس كان قال ان هو بيعد مواد محدده بس هي اللي هيغيرها، اللي هي فعلا في الحقيقه كانت متفصله بطريقه معينه
على ابنه.
تعمل حاجه عقده في المنشار
للتوريث.
تمنع ان السلطات كلها محطوطه في الحزب الحاكم، وهو الحزب الحاكم اللي عمل انتخابات بالطريقه المعروفه ادت الى هذا الانهيار الانفجار.
طب انا عايز اوصل للصفات او واجبات الحاكم المسلم والصفات الذي ينبغي ان يتحلى به.
ووسط كلامنا وضحنا،
احنا قلنا انا عايز كبسوله على اساس ايه اتذكر
واجباته اثنين. اقامه الدين، ايه الدين ده؟ الاسلام. الايمان، الاحسان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه أتاكم جبريل جاء يعلمكم إيه؟ دينكم. يعني عايز يقيم الإسلام، يعني يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله. الناس بغير إكراه، من غير إكراه، ما فيش إكراه في الإسلام، لا إكراه في الدين. إحنا ما بنغرفش حد للدخول في الإسلام، لكن بنفس الوقت بنحافظ على هوية الأمة. يقيم الصلاة في الناس، يدعوهم إلى إقامة الصلاة، إقامة تركها، لابد من إيتاء الزكاة، الناس تجمع منها الزكاة، لأن ده النظام الاجتماعي في الإسلام، النظام الاقتصادي قائم على ذلك. تيسير الأمر بالصيام ومنع الناس من المجاهرة بالفطر في رمضان،
وإن الله لازم السلطان ما لازم القرآن.
تيسير الحج والعمرة، إقامة الحلال والحرام في كل مناحي الحياة، إن أنا عايز أوفر للناس كسب كريم في البيع والشراء والإيجارة والمشاركة والمضاربة وكل والزواج والطلاق، الحاجات دي كلها تبقى مصبوغة بالحلال وتجنب الحرام، تقسيم المواريث ما يبقاش فيه أي تغير، ده وظيفة إن هو يقيم الإسلام، يقيم الإيمان، يدعو إلى التوحيد، يدعو بيخلي الناس تدخل في الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير، تبقى قضايا هي القضايا المطلوب إن احنا نقولها للناس، مش إن أنا أعلم الناس إيه مثلا على سبيل المثال أنواع بقى الفنون وأنواع بقى الفلسفات وأنواع آلهة اليونان القديمة،
يعني أدخلهم كما يقال بالعامية في حارات سد.
يعني أنا عايز أعرف يعني الناس اللي ما يعرفوش يصلوا ويصوموا طلاب الجامعات ولا يعرفوا، ممكن يعرف بعضهم لا يحسن أن يقرأ القرآن، ويدرسوا على سبيل المثال أنواع آلهة اليونان والرومان والإله الفلاني كان بتاع كذا والإله الفلاني كان بتاع كذا
وإيزيس وإوزيريس،
لا ده بسيطة دي، ده أنت حافظها، لكن ده في آلهة عجيبة وقصص عجيبة وأساطير. طب أنا عايز أعلم الأمة كل هذا الكلام، ولا عايز
أو يدخل عليهم الشيعة بمنطقهم وفلسفاتهم
والخطر اللي جاي
يلخبطوا الدنيا،
الخطر اللي جاي، ما هو لو الناس ما تعلمتش العقيدة في الصحابة وآل البيت وإن بينهم وئام لا خصام، الحقيقة إن الصحابة وآل البيت جناحين لهذا الطائر، وإنهم كلهم ليس بينهم عداوة ولا
الوقت خصام. دهمني وكلامكم يعني غير مقطوع فضل دكتور ياسر، يعني كيف تتم، احنا قلنا الحاكم بيتم رقابته شعبيا، كيف تتم محاكمته ومراقبته؟
أنا ضربت أمثلة من التاريخ القديم. في التاريخ الحديث في نوع من ذلك، في الدولة السعودية لما الملك سعود أدى بالبلاد إلى انهيار شديد جدا، جاء اجتمع العلماء مع أهل الرأي من أصحاب الوجوه من العائلة الحاكمة وقرروا، الشيخ محمد إبراهيم قال يا سعود احنا عزلناك وعيننا فيصل، ده أمر وارد جدا يكون فيه بلا شك إن متاح حاليا
في العلماء والأمراء يكونوا هناك في وئام
وعين بينهم، مش إن العلماء يكونوا تبع الأمراء،
يعني مجتمعين على كتاب الله
بالضبط، ويقولون العلماء يكونوا هم الذين يحكمون على غيرهم، مش بالقهر لكن بالعلم وبأنهم لهم سلطة أدبية، وليس أن الأمراء هم اللي بيتحكموا في العلماء،
لا دي إنما أصحاب السياسة جدا. الشرعية كما يقال
بالضبط كده، الاثنين دول هم أصحاب الرقابة على 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 الحكومة،
وبالفعل في المملكة يعني لا يتحركون إلا بعد الرجوع للمفتي.
يا رب يسر ذلك يا رب.
طيب هل يوجد في الإسلام عزل للحاكم؟
بلا شك إن فيه، إذا كما ذكرت الأمة هي التي تقيمه وهي التي تعزيله كذلك.
إيه الأسباب بقى يعني يعزل إمتى؟
الإمام الجواني بيقول إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه.
والمثل سعود
ده لا ده مثال ده الإمام الجواني قبل كده بكتير.
لا أنا
حصل في عهود المماليك كتير جدا، وحصل في عهود أيضا في الدولة العباسية، في أمثلة كثيرة في التاريخ في ذلك. فبنقول هذا سلطان العلماء العز والسلام باع المماليك السلاطين،
وكانوا سلاطين
وأصر وقالوا حاضر نتباع وتحط الفلوس ساعتهم في بيت المال عشان يبقوا أحرار، علشان شرط الحرية من شروط الإيمان.
طب فضيلة الدكتور، طلبتم في مؤتمركم السلفي يعني بضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية، ما هي رؤيتكم لهذا الإصلاح؟
بالتأكيد
مواطن الخلل كمان
بالتأكيد إن في خلل خطير جدا حصل. أولا الشرطة لابد من وجودها ولها دور كبير جدا لابد أن تقوم به، ولابد أن يعلم أفرادها أن وجودهم فيها لأجل خدمة الناس فعلا، ولأجل حفظ أمنهم، ولأجل تيسير حياتهم بطريقة صحيحة، وليس أنها فرصة لأخذ المكاسب منهم ولإذلالهم وانتهاك أدميتهم.
لا هو ده تراكم عهد 30 سنة يعني
صحيح
كابتل
أنا لازم
احنا قلنا أمن دولة ومش أمن دولة.
أنا هقول لحضرتك، احنا قلنا في البيان رقم 3 بتاعنا ان احنا نرفض التعميم الظالم، مش كل أفراد الشرطة كذلك. أنا أعرف شخصيا، عايز أقول إخوة أفاضل من ضباط الشرطة والعاملين فيها، ولكن هذا هم على خلق عظيم جدا وفعلا بيحب يخدموا الناس. انا بقول الكلام ده مش مجامله لحد، والا فالامر الان ليس وقت مجامله، ده كثير جدا بيبقوا فتره شماته، ولكن انا لا احب الشماته ولا اريد الشماته ابدا، ولكن فعلا بيقول مفيش تعميم ظالم، بس في قطاع عريض لابد من أن يتأهل من جديد.
نعم.
نفسي يعني يكون حاجة حاسمة إن اللي يدخل كلية الشرطة مش برشاوي بتدفع بالتلاتين واربعين ألف عشان يدخل الكلية علشان هو هيعرف يحصل بعد كده بوسائل غير شرعية أكثر من ذلك. نقول لا، لابد من إعداد صحيح لكل المتعاملين في الشرطة ابتداء من المجند حتى أكبر الضباط.
نعم.
وتأهيل الموجودين واختيار العناصر ذات الأمانة والكفاءة لتتولى المناصب ذات يعني التأثير وتتعامل مع الجمهور.
يعني دي مواطن فساد انتوا شايفين لازم تعالج.
بالتأكيد لابد. وهم أكيد هم عارفين كده كمان.
نعم. طيب المؤسسة الإعلامية كان لكم رأي فيها سواء كانت قنوات حكومية أو خاصة؟
أما القنوات الحكومية فكانت ماشية بعقلية العهود اللي من 40 سنة تقريبا.
والصحافة كمان.
والصحافة
الصحفية الكبرى للأسف
ماشية بنفس الأسلوب العجيب الذي لا يحترم معلومة.
إن وجدنا أباءنا على أمة.
وللأسف المداهنة الشديدة للنظام القائم. مش محاولة نقد وإصلاح، احنا عايزين نقد.
ما كانوش مصدقين عشان الامتيازات اللي كانوا حاصلين عليها دكتور ان هو ممكن يمشي.
مستحيل، وكان حد يتخيل.
يا لما تلاقي مثلا بتاع الأهرام بياخد له 2 3 مليون في الشهر ومش عارف مين بياخد.
كان ملكا ذا أوتاد.
سبحان الله.
كان ملكا ذا أوتاد. ولكن هزه أمر الله سبحانه وتعالى. لكن المؤسسة الإعلامية بالتأكيد الداخلية فقد الثقة والمصداقية تماما.
ليه؟ لأن الأهرام بعت اعتذار النهاردة والأخبار يعني احنا بنعتذر لجماهير الشعب المصري. وليه؟
لا، لابد ان العقل قام كما يتعرحوا هم كمان.
نعم.
وكذلك المجلات التي أفسدت إفسادا كبيرا،
تجديد الدماء يعني.
طبعا بلا شك. وأكيد في شرفاء كتير جدا في الصحافة وفي الإعلام، والقنوات الفضائية الأخرى كتير جدا منها كان يعني دائما يضخم كل شيء، يضخم انواع كثيره جدا الاحداث. انا كنت بقى قدامي.
نعم.
وعارف ايه اللي اوقع فيها، ابص الاقي البتاع القنوات الاخباريه بتنشر كلام تاني خالص. قالوا انفجار في مصنع ابو قير الاسمده وتصاعد الابخره السامه، واتصلت بالاخوه هناك اللي جنب المصنع، ايه اللي حصل؟ قالوا ده في بتاع حريقه صغيره ولعت في مصنع ادويه قديم جنب ابو قير الاسمده. الله. الاخ بيحكي لي له مكتبه جنب جامع ابراهيم، فبيقول لي شايف المظاهره مثلا بتاعت مثلا 600 700 واحد 1000 واحد.
نعم.
اطلع في بعض القنوات زي الجزيره يقول لي 250 الف متظاهر. انا بقول احنا يعني لازم يكون في مصداقيه.
بالظبط.
ما تكونش في اجنده معينه.
فين المهنيه بقى؟
احنا بعتنا كل بياناتنا بما فيها المؤتمر اللي احنا بعتناه لكل معظم القنوات. ما في خبر على الاطلاق.
لا هو بس بيزعل الخبر اللي يؤيد الفوضى
وجهه النظر. لا، وجهه النظر اللي ماشيه بيها هذه
سياسه القناة. المحطه.
بالظبط. لا، وده
زي مثلا ما سمعنا مثلا ان 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 اي قناه ايا كانت الجزيره او غيرها جابت مثلا اي حاجه مضيئه في يعني مثلا عندكم مكتبه اسكندريه. ما شفناش ليه فيلم تسجيلي في الجزيره عن مكتبه اسكندريه وهذه العظمه ودي انها من اكبر مكاتب العالم بعد مكتبه الكونجرس.
ايوه.
لكن دائما ما تاتي بنقاط السوداء.
احنا عايزين انصاف.
بالظبط.
عايزين في الاعلام صدق وانصاف ومراعاه للمصلحه، نقد بناء لا هدام، تجنب الكذب والغيبه والنميمه. اللي في فعلا غيبه ونميمه، في اتجاه معين لنشر سلبيات فقط. مش بتكلم على الحكومات، بتكلم حتى على ما يقع في المجتمع. لابد ان يكون في انصاف.
يعني ذكرك يعني احد رؤساء مجالس تحرير مجله روزر يوسف، هنقول كده اللي هو كمال ده، وقال انك انت اخطر رجل، يعني انت عارف اخطر رجل في العالم يعني
في مصر.
في مصر.
بس هو ما قالش كده، هو قال اخطر رجل ضد مصر.
ضد مصر.
بالظبط. الحمد لله يا رجل. يعني الحمد لله اثبتت الاحداث يعني ان احنا من اكثر الناس حبا لبلدنا، وان احنا يعني من اكثر الناس رعايه لمصلحتها. وأنا أدعو إلى أن يتوب إلى الله عز وجل وأستغفره عما كتب، مش عني لوحدي في الحقيقة. هو كتب عني وعن إخواني وعن الدعوة، وكان مهيجا للغاية. وفي الحقيقة بلا شك أن هذا كان ظلما بينا.
ده كان في الأحداث ولا كان قبلها؟
كان قبل، بعد أحداث الكنيسة. والإخوة يعني
ما هو أصلا مش عارفين يرموا بلواهم على مين.
ولا حول
يعني النظام مش عارف يرمي بلواهم، فخلى بوقد أبواق الدعاية زي كمال ده وغيره.
والكل يعلم أن الإخوة لا دخل لهم بهذه، وتبين بعد ذلك من غالبا يكون له دور في ذلك. على أي الأحوال إحنا بنقول أن مثل هذا الأمر كان في الحقيقة ظلم بين. والله عز وجل هو الذي ينتصر المظلوم. ربنا يجيب دعوة المظلوم ولو كانت من كافر.
طيب.
فما بالك إذا كان مسلم وما بالك إذا كان دعاء إلى الله عز وجل.
نعم.
الحمد لله هو كان عمل لنا صراحة يعني دعاية كبيرة جدا يعني.
أتت بنتيجة عكسية.
فعلا.
أي رب رامية بغير رامي.
سبحان الله.
رامية بغير رامي. طيب عايز أقول في نهاية ثورة شباب 25 يناير.
21 صفر.
21 صفر. كانت ثورة ضد حقوق شرعية. يعني أنا حتى كنت فضلت دكتور ياسر كنت ضد كلمة مطالب التي يقولها سيد عمر سليمان أو يقولها الإعلام الرسمي، هي ليست مطالب هي حقوق للشعب. يعني تماما
ضد
تمام
طبيعي حقوق
زي
شرعية.
اليهود مثلما اليهود يقولون على الفلسطينية يقول المطالب الفلسطينية ولا يقول الحقوق الفلسطينية. يعني خدت
بيتي
وطلعتيني
عشان،
وهي مقصودها كمان فضلت دكتور ياسر يعني ونحن نتعلم منكم ان مطالب يعني ايه ده مطلب ليك فممكن يكون شرعي ممكن يكون غير شرعي.
صحيح.
انما لما تقولي حق
ده بقى انت اثبته
حل انك انت
لازم
ان انا نفذوله
لازم تاخده.
فاليهود يقولون عن حقوق الإخوة الفلسطينيين المطالب المشروعة للفلسطينيين. هكذا كانوا يتعاملون مع الثورة في الإعلام الحكومي ويقولوا المطالب المشروعة المطالب هي حقوق وليست مطالب.
صحيح. صح.
عايز أقول هذه المكاسب والحقوق المشروعة التي كان ينادي بها الشباب وينادي بها الشيوخ والنساء والأطفال، يعني حتى في أطفال كانوا بيقفين معهم حاجات بنشوفها في الإعلام يقول لك ارحل مش عارف إيه. يعني كيف تثمن هذه المكاسب وماذا يعني أو كيف توظف لكي تصب في المصب الإلهي؟
بلا شك أن هذه المكاسب المحافظة عليها من خلال سلوك الشعب خلال سلوك الأمة.
نعم.
سلوك الأمة بأن تتغير هي من داخلها أيضا حتى يولي الله عز وجل عليها من هو أصلح. لأن دي بأمر الله سبحانه وتعالى. الله الذي غير الأحداث كان ممكن تسير في اتجاه تاني خالص. في مظاهرات كانت أعنف من كده في بلاد وجهت بطريقة أخرى. أحداث الميدان السماوي في الصين
مثلا
أنا كانت بالنسبة لي عبارة عن حاجة رعب قدامي.
الدبابات اكتسحتهم
ومش مش 300 واحد ماتوا، ده كان 10,000 واحد تقريبا ماتوا والناس طحنت طحنا. أنا كان قدامي سيناريوهات خطيرة زي إقليم سوات إبادة والغرب بيواركها.
نعم.
فالحقيقة الله عز وجل الذي قذف في القلوب وفي وبالنسبة لموازين القوى العالمية عشان يحصل التأثير ده عشان تبقى الثورة دي بأقل الخسائر
لإقامة الصلوات في الميدان
برحمة الله سبحانه. نعم. وتعالى
ودعاء الكثيرين
والدعاء فعلا ولعل هذه من إجابة الدعوات.
نعم.
أنا بتذكر كده يعني ربما دعوة مظلوم واحد فضلا عن مئات فضلا عن آلاف المظلومين. المكاسب دي تحقيقها بتغيير سلوكنا بأن نحن ندفعش رشوة ما نتعاملش بالربا ما نفعل لا 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 يفعل شبابنا الفواحش لا بناتنا ما تتبركش ما شبابنا ما يعكسش البنات اللي كل واحد يدور على عمل شريف ما يقولش انا ابيع مخدرات او اسرق عشان
يطلب مكسب سريع من حرام
لا حتى لو جوعنا شويه حتى لو بقى في صعوبه في انواع المكاسب عايزين حرب ضد المخدرات دي اللي تفتك بالشباب كميه كبيره جدا من الشباب يتعرض للمخدرات فتره عصيبة جدا وما زالت في الفترة دي وهي انتشار تجارة المخدرات وإدمان المخدرات خلال فترة الغياب الأمني ومش عارفين نعمل إيه فيها وللأسف سيطرة عنيفة جدا للمخدرات على أفراد على الفرد المدمن. إحنا بالتأكيد عايزين نتغير عايزين نكون في صدق عايزين يكون الموظف اللي بيشتغل يكون
تنتهي على قد فلوسهم
ولا
تنتهي المقولة اللي كانت بتقول لك على قد فلوسهم
لا ده يدي لأنه حاسس إن دوره إنه يخدم الناس فضلا عن ان احنا نحافظ على اسلامنا وايماننا واحساننا نحافظ على اخلاقنا السويه نحافظ على عبادتنا احنا دي التغيير الحقيقي اللي احنا عايزينه فعلا وده اللي ربنا حذرنا يغير بيه.
طب من خلال شاشه صفا للدكتور ياسر وفرصه نقتنصها وانت العالم الكبير والداعي
استغفر الله انا مش عالم انا
يعني لا نزكيك على الله
انا ارجو الله انكم من طلاب العلم
يعني انتم اشهر مما يعني نتمنى الشهرة في الدنيا والاخره
استغفر الله تعالى.
فيعني كيف توجهون يعني الشباب والقائمين على هذه الثوره والشعب المصري لكي يكون هناك دستور اسلامي لكي تتجه مصر الى الطريق الالهي الصحيح كيف تصب كل هذه المكاسب الى هذا الاتجاه؟
الاول حقيقه ان الثوره مفيش حد قائم عليها لو حد عايز يركب عليها دلوقتي يقول انا قائد الثوره لا الثوره قامت لقطاعات هائلة من الشعب اجتمعت على مسائل معينة كلهم حصل لهم ده
وليست جوعا فقط يعني
لا
يعني
في أيوة طبعا
يعني كان فيها ناس يعني من الطبقة العالية،
ظلم وجوع وحرية، حقوق آدمية في الحقيقة، حقوق الإنسان اللي ربنا كرمه. بلا شك الحاجات دي كلها هي اللي جمعت الناس دي كلها وانفجرت مرة واحدة بقدرة الله كما ذكرت. وبالتالي فنقول أنا بنوجه الجميع إلى أن إحنا عايزين توبة صادقة إلى الله عز وجل. وأنا بقول برضو أنا عايز أكد أن الدستور المصري أوقف العمل به، ليس لم يلغى، علشان إحنا أنا عندي خوف وقلق من إعادة صياغة الدستور كله مرة واحدة تانية. لا، الدستور لم يلغى، في مواد معينة فعلا كان فيها ظلم وعدوان، هي دي محتاجة تغيير، متفصلة بطريقة معينة تتعدل المواد دي وتراجع في ضوء المبادئ العليا للدستور التي هي عقيدة الأمة التي هي كتابها المنزل، هي أعلى من الدستور المبادئ العليا دي، ونصت عليها المادة التانية، وبالتالي كل المواد ينبغي أن تعاد في ضوء هذه العقيدة والعقد الاجتماعي للأمة
باسم الديمقراطية،
باسم
اطرحوا مادة مادة والناس تشوف
وباسم الشورى،
خلينا في الديمقراطية يا حبيبي الدكتور،
احنا اتفقنا ديمقراطية
يعني
بدون تشريع لغير الله،
يحصلوا باسم الديمقراطية على هذا المكسب
بدون تشريع لغير الله، بدون تشريع لغير الله. وهذه المسألة بنقول فعلا أنا متأكد أن الشعب لن يختار إلا الإسلام بإذن الله
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
طيب يعني أنا مش عايز أنهي والله حديثي، لكن يعني ماذا يعني كنت تريد أن تقوله في هذه الحلقة حول كل الأسئلة التي سألتها وكنت أنا قد قصرت في أن أسألك عنه؟
أنا كده كويس خالص، بس أنا أختم يعني بالدعاء، اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا رحمة من عنده. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وصية لكل من يتولى الأمر أيا من كان خلال الفترة الانتقالية ومن بعدها، أقول كونوا أبناء أمتنا، لا تكونوا أبناء أعدائنا منا. تكون وجهتكم إلى مكة، قبلتكم إلى مكة لا إلى أي عاصمة غربية، تكون إرادتكم في تحقيق أحلام الأمة في حياة كريمة في ظل شرع الله لا تحقيق أحلامكم الشخصية. أقول أن لا تتولوا أعداء الله عز وجل، أعداء الإسلام، أعداء الأمة، مثلهم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، وهو لا يخاف الله، ولكن هكذا طبيعته، هكذا طبيعته، يلقي بأعوانه إلى الجحيم. فالسعيد والمعوذ بغيره.
مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة، وكنا معكم في ضيافة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني الداعية الإسلامي الكبير، أشكره باسمكم جميعا في نهايتها. شكرا لي فضيلة الدكتور،
على
تشريفك، وكنا قد تناولنا فيها بعضا مما قام بالترويج للمساس بالمادة الثانية من الدستور، وطوفنا فيها حول دور السلفيين والدعوة السلفية التي قامت بدور هام في محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية المصرية في عودة الناس إلى ربهم وإلى دينهم، والتذكير بأنه حرام الاعتداء على المال العام وغير ذلك مما أوردنا، وصفات الحاكم وغير ذلك مما أتى في هذه الحلقة. لا أريد أن أكرر. في النهاية أشكر حضراتكم، وهذه الحلقة من برنامجكم اليومي حول مصر المحروسة، حول مصر الكنانة، وهي مصر الأحداث. شكرا، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.